الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد، الدرس 65 بعد 100 من الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وهو 8 من مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله في الصلاة: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو النعمان وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. هذا حديث صحيح. وله طرق أخرى. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس وعبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله المدني عن سليمان بن بلال عن عبد العزيز بن المطلب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: حفظت هاتين الخصلتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. عبد العزيز بن المطلب فيه كلام لا ينزل حديثه عن الشواهد والمتابعات. الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وفي رواية: ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. والتوبة معروضة بعد. وجاء عن ابن عباس أيضا في الصحيح، وهو حديث ثابت فيه رد على المرجئة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معرة ارتكاب هذه المعاصي، وفيه بيان أن الإيمان يزيد وينقص، فبارتكاب هذه المعاصي ينقص الإيمان، كما أن بتركها وملازمة الطاعات يزيد الإيمان. إلا أنه ينبغي أن يصان هذا الحديث عما ذهبت إليه الخوارج من تكفير فاعل الكبيرة، فإن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإسلام ما لم يكن مستحلا، أو تكون الكبيرة هي الشرك والكفر بالله عز وجل. ومما يدل على فساد مذهب الخوارج أن الله عز وجل جعل حدودا على مثل هذه الأفعال، فجعل حد الزنا إن كان محصنا الرجم، وإن كان ثيبا الجلد، وجعل حد السرقة القطع، وجعل حد شرب الخمر الجلد، وهكذا. فلو كانت هذه الأفعال مؤدها إلى الكفر لكان الحد القتل فيها كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقد ذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أن معنى هذا الحديث أن الإيمان يرتفع فوق متعاطي هذه الكبيرة، فإن نزع عاد إليه، ليس معناه أنه يكفر. الحديث رد على الخوارج ورد على المرجئة. المرجئة يرون أن فاعل الكبيرة كامل الإيمان، والحديث يرد عليهم: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان وعظيم الشأن في هذا الباب، وإنما يفعل ذلك الفساق، فساق أهل الملة الذين ضعف إيمانهم وقل ورعهم. وهكذا لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، حيث يتعدى على حقوق الغير. والله عز وجل يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. ثم إن الإيمان له إطلاقان. الإطلاق الأول: الإيمان على المدح، وهو ما تقدم في الآية المذكورة في حق من يكون كامل الإيمان، وأصحاب الفسوق لا يدخلون في هذا المسمى. والإطلاق الثاني مقابل الكفر، ويدخل في هذا الإطلاق حتى فساق الملة. فمثلا عتق رقبة مؤمنة، لو أعتق عبدا زانيا أو فاجرا أجزاه في ذلك. قال رحمه الله: قال الإمام عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حمداني خارفي، وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: وددت أن عندي بعض أصحابي. فيه جواز التمني، ولعله أراد صلى الله عليه وسلم الاستئناس بهم أو العهد إليهم. والمريض قد يضيق صدره من عدم الخروج والذهاب والإياب، وكونه يبقى على الفراش وحيدا ربما يمضي عليه الليل لا ينام، وربما يعجز عن بعض الأعمال والقيام. فهنا يقول: وددت أن عندي بعض أصحابي. قلنا: يا رسول الله، ألا ندعو لك أبا بكر؟ إذ أنهم يعلمون أنه أقرب الأصحاب إليه وأحب الأصحاب إليه، ولهذا بدأوا به فسكت. قلنا: ألا ندعو لك عمر؟ فسكت. قلنا: ألا ندعو لك عثمان؟ قال: نعم. فانظر إلى هذا الترتيب البديع في عرض الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ترتيبهم في الخلافة، وعلى ترتيبهم في الفضيلة، وعلى ترتيبهم في المنزلة. قال ابن عمر: كنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم. فجاء فخلى به، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه، ووجه عثمان يتغير، لعله كلمه ببعض ما يكون من شأنه بعد مما وقع له من اعتداء الخوارج عليه حتى قتلوه ظلما وعدوانا. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر بأمر لا يعلم إلا بالشريعة وبالوحي. وفيه فضيلة لعثمان رضي الله عنه، حيث اختصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسرار، وفيه رد على الرافضة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى رؤية بعض أصحابه فعرضوا عليه من تقدم ذكره لعلمهم بحال النبي صلى الله عليه وسلم معهم. قال قيس: حدثني أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال يوم الدار، أي في اليوم الذي اعتدى عليه الخوارج في بيته وقتلوه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا، أي أخبرني خبرا وأوصاني وصية، فأنا صائر إليه من أنه مقتول، ولذلك منع من القتال ومنع من المواجهة للخوارج. وقال علي في حديثه: وأنا صابر عليه. كلا المعنى صحيح، صائر إلى هذا الأمر وهو القتل، وصابر لما قد علم أنه مصيبه لا محالة. قال قيس: فكانوا يرونه ذلك اليوم. هذا حديث صحيح، وقد أخرج الترمذي حديث أبي سهلة وقال: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن أبي خالد، انتهى. وقد اعتدى الخوارج على عثمان بن عفان رضي الله عنه وظلموه وانتهكوا حقه، وأصيبوا بعده بأسوأ ما يصاب به طائفة، فما زالت قرونهم تكسر القرن بعد القرن لظلمهم وبغيهم. وإذا علم حالهم مع عثمان بن عفان فمن باب أولى مع غير عثمان بن عفان رضي الله عنه. الخليفة المبشر بالجنة الذي أنفق المال الكثير في سبيل الله، صهر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يرعوا له حرمة ولم يقوموا له بحق، دليل على بغي الخوارج وتجاوزهم. الله عز وجل يقول: إنما بغيكم على أنفسكم. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد: وفي الحديث أيضا بيان أن الصحابة ما زالوا صحابة حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فالقول بأنهم ارتدوا قول الرافضة والباطنية ولا يوافقون عليه، إذ أن قلوبهم مشحونة على الصحابة رضي الله عليهم. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الوليد بن سليمان قال حدثني ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان كأنه في مرض موته، في المعنى الذي تقدم في الحديث السابق، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلت إحدانا على الأخرى، فكان من آخر كلام كلمه أن ضرب منكبه وهو ما بين الكتف والعنق، وقال: يا عثمان، إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا، وهي الخلافة، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. وهذا الذي أراده منه الخوارج وغيرهم، وفيه أنه لا يجوز لولي الأمر إذ مكنه الله عز وجل من بلد أن يتنازل عنه للثوار إلا إذا وصل إلى مرحلة لا بد منها، وإلا فإن الأصل عدم منازعة أولياء الأمور ما لهم، وعدم انقياد أولياء الأمور لطلبات المخالفين والمناوئين، حتى تلقاني أي بالموت. وهذا دليل لما سيصير إليه عثمان بن عفان رضي الله عنه من القتل. يا عثمان، إن الله عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلع فلا تخلعه حتى تلقاني ثلاثا، تكرار الوصية، والتزمها عثمان أيما التزام. ومن قرأ ما نزل بعثمان رضي الله عنه في يوم الدار يعلم ذلك يقينا، أصبح صائما يقرأ القرآن، ودخلوا عليه وهو في شأنه حتى قتل وسال الدم على قول الله عز وجل: فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. فقلت لها: يا أم المؤمنين، فأين كان هذا عنك؟ يعني أين هذا الحديث؟ ما حذرتم الناس ونبهتموهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نسيته والله فما ذكرته. إذا أراد الله إمضاء القدر لم ينفع الحذر، وربما نسي الإنسان ما كان يذكر. قالت: فأخبرت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فلم يرضى بالذي أخبرته حتى كتب إلى أم المؤمنين أن اكتبي إلي به، فكتبت إليه به كتابا في كتابة العلم. وليس هذا من رد خبر الآحاد، فمعاوية رضي الله عنه كما هو منهج السلف الصالح قبول خبر الآحاد، وإنما أراد التثبت في مثل هذا الحال، لأن القضية التي نزلت بعثمان بن عفان قضية كبيرة عظيمة، ولم تظهر هذه الأحاديث في ذلك الحين، ولله الحكمة. قال الترمذي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حجير بن المثنى قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر عن نعمان بن بشير عن عائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عثمان، إنه لعل الله يقمصك قميصا، فإن أرادوك على خلقه فلا تخلعه لهم. وبهذه النصيحة نصحه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما في مصنف بن أبي شيبة أنه لا يتنازل لهم عن الخلافة. هذا حديث حسن غريب. قال أبو عبد الرحمن: هو على شرط مسلم. الحديث أخرجه ابن ماجه وعنده عن ربيعة بن يزيد عن نعمان بن بشير بدون واسطة، وسند الترمذي أرجح. وذلك أن خلفاء المسلمين وأولياء أمورهم إذا استسلموا للخوارج وأصبح كل يطلب إزاحة هذا السلطان ويطلب إبداله بغيره فسد الشأن وحصل الضرر وتنمر المخالف، والله المستعان. قال الإمام رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عبد العزيز بن سياح عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير عمار بين أمرين لاختار أرشدهما. وهذه تزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار وهو ابن ياسر أسلم وأبوه وأمه وكلهم قتل شهيدا. وقد قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. الحديث حسن بطرقه. وكان مقتل عمار رضي الله عنه يوم صفين في المعركة التي دارت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه. والحق كان فيها مع علي بن أبي طالب حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتل عمار الفئة الباغية. ومع ذلك هذا البغي كان عن تأول منهم ولم يخرجوا به من الإسلام كما هو قول الرافضة. فهم صحابة كرام، والحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. إذ أن معاوية كان يطالب بدم عثمان، وعلي بن أبي طالب كان الشأن في بداية الدولة لم يستطع دفع الخوارج جملة ليقام عليهم الحد، إذ كانت لهم صولة وجولة وبطش. وبعد ذلك حين تمكن منهم قاتلهم رضي الله عنه ورقب في قتالهم. والحديث الصحيحين عنه وعن غيره في قتاله للخوارج. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. وهذه منقبة عظيمة لمن سلك هذا المسلك، أنه إذا خير بين أمرين ينظر أرشدهما وأقربهما إلى الحق والصواب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا حاله، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد العزيز بن سياح وهو شيخ كوفي، وقد روى عنه الناس له ابن يقال له يزيد بن عبد العزيز ثقة، روى عنه يا ابن آدم قال أبو عبد الرحمن هو حديث حسن على شرط مسلم. الحديث أخرجه ابن ماجه. قال رحمه الله قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن معاذ أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت تخطب الحائض، فقالت قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نخطب فلم يكن ينهانا عنه. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، حجاج هو من منهال. لا حرج على الحائض أن تفعل ما تريد من لبس التزين سواء بالخضاب أو لبس الذهب والفضة أو التزين بالملابس لزوجها ونحو ذلك، لا حرج عليها. فهنا تسأل معاذة رحمه الله أو تسأل امرأة ومعاذة حاضرة تخطب الحائض، ولعل هذا من خزعبلات الخوارج، كانت تأتي من عندهم العجائب. ففي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها سئلت لماذا تقضي الحائض الصيام ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ قالت لا وإنما أسأل، قالت كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولما نؤمر بقضاء الصلاة. قال هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، حجاجه بن منهال. وفي الحديث بيان أن المرأة لا تكتمل زينتها إلا بالخضاب ولبس الذهب أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، بخلاف الرجل فإن جماله فيما هو عليه من الهيئة والحال. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عبد الحميد عن الحماني قال أخبرنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. الحديث دليل على مسألة الجرح والتعديل، والجرح يجوز مع الإجمال ويجوز مع التفصيل، يجوز بالوصف ويجوز بالاسم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الأمر يحتاج إلى نصيحة عامة قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، وإن كان الشأن يحتاج إلى نصيحة خاصة وبيان خاص بينه، كما قال أفتان أنت يا معاذ، وكما قال ما أرى فلان وفلان يعلمان من ديننا شيئا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فليس على إطلاقه ما بال أقوام، لأن قوما من المخالفين لمنهج السلف الكرام يطلبون من أهل السنة هذا الأمر، أن يبقوا ما بال أقوام ما بال أقوام، لا تحذر من صوفية ولا من رافضة ولا من باطنية ولا تحذر من حزبية أخوانية أو سرورية ولا تحذر من دعوة تبليغية، وإنما تبقى ما بال أقوام ما بال أقوام، ما در العام مسكين بمن تقصد. فلا بد من البيان، ولكل مقام مقال. قال رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شباب عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في كل ثنتين ويوتر بواحدة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. نعم، هذا هو الظاهر من حديث أيضا ابن عمر في الصحيحين، صلاة الليل مثنى مثنى وإذا خشي الصبح أوتر بواحدة. وأيضا ما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بواحدة. وهكذا ما جاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في الصحيح عن جابر رضوان الله عليهم أجمعين. ومع ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى تسعا بتسليمه، لم يجلس إلا في الثامنة كما في حديث عائشة في مسلم. وهكذا صلى سبعا بتسليمه لم يجلس إلا في السادسة كما في حديث عائشة في مسلم. وأيضا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. وهكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، أي ثمان ركعات، ثم أوتر بخمس متصلات. فكل ذلك قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة واسعة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثنا علي بن الأكمر عن أبي حذيفة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا. قال غير مسدد تعني قصيرة، أي أنها تكلمت في ضرتها بما هي فيه متلبسة من كون الله عز وجل خلقها قصيرة، ومع ذلك أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، لتعلم أن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره وإن كان فيه. فقال لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر مزجته. وهذا دليل على أن الغيبة من كبائر الذنوب وعظيم الآثام، ومع ذلك قد يعفى عن الضرات بسبب غيرتهن، وأيضا تسامحهن بعد ذلك فيما بينهن، ولعلها استغفرت وعنابت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر عليها. قالت وحكيت له إنسانا، المحاكاة أن تصور مشيته أو كلامه أو نحو ذلك، وهو ما يسمى في هذا العهد بالتمثيليات، هذه هي المحاكاة، وهي كبيرة لا يجوز للإنسان أن يتعناها. فقال ما أحب أني حكيت إنسانا أن لي كذا وكذا، يعني أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحاكاة، وبين أن الغيبة قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل. هذا حديث صحيح على شرط مسلم وأبو حذيفة وسلم بن الصهيب، وثقه يعقوب بن سفيان الحديث رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وإذا مات صاحبكم فدعوه. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو عبد الرحمن هو صحيح على شرط الشيخين، وينظر من أرسله. الحديث أخرجه الدارمي فقال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان به قال في تحفة الأحوذي إذا مات صاحبكم، أي واحد منكم ومن جملة أهاليكم فدعوه، أي اتركوا ذكر مساويه فإن تركه من محاسن الأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذكروا هلكاكم إلا بخير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: قوله خيركم خيركم لأهله، كما قال أيضا صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، وخيارهم خيارهم لنسائهم، وأنا خيركم لأهلي. بيان أن الإنسان إن كان مع أهله على أحسن ما يكون فسيكون مع غيرهم أحسن من حاله مع أهله، وإذا كان مع أهله على أسوأ ما يكون فخيريته منقوصة. إذ أن حق الناس بخيريتك أهلك وأقاربك ومن إليك لما بينكم من الإحسان، ولما بينكم أيضا من المودة، ولما بينكم من الجميل. خيركم خيركم لأهله ابتداء بزوجه، ويدخل في ذلك خيريته لأبنائه، وخيريته لأبيه وأمه، وخيريته لرحمه، وهكذا الأقرب فالأقرب. وأنا خيركم لأهلي، كان ربما فل ثوبه وربما كان في خدمة أهله، كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: وإذا مات صاحبكم فدعوه، أي لا تتكلموا في مساوئه، قد لقي ربه، يجازي المحسن بإحسانه والمسيء قد يعفو عنه وقد يؤاخذه. فيترك غيبة الأموات. إذا كانت غيبة الأحياء كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، وتحتاج من الإنسان إلى توبة، وربما تحلله وربما سامحه، فكيف بغيبة الميت الذي أصبح قد توارى في الثرى؟ والله المستعان، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. ثم هب أن عنده عيوبا، يعني ماذا تستفيد من ذكرها؟ هو قد مات. لا تدخل في باب النصيحة، ولا في باب التظلم، ولا في أي باب من أبواب الأمر، إلا إن كان داعيا، إن كان مثلا عالما عالم سوء، أو كان داع سوء، فعند ذلك يبين حاله نصحا للأمة، وتحذيرا من شره، وتخفيفا من إثمه. قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا الحسين بن حريث، قال أخبرنا الفضل بن موسى عن طلحة بن يحيى عن عائشة رضي الله بنت نعم عن عائشة بنت طلحة رضي الله عنها عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحي مخاط أسامة، فقالت عائشة: دعني حتى أنا الذي أفعل. قال: يا عائشة، أحبيه فإني أحبه. هذا حديث حسن غريب، فيه فضيلة لأسامة بن زيد رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة مخاطه. وهذا أيضا دليل على أن الإنسان يعتني بولده ومن إليه من صغار السن، فقد لا يحسنون إزالة هذا المخاط فيعان على إزالته، والله المستعان. وفيه المحبة الطبيعية، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تحبه محبة طبيعية لفضيلته لعظيم شأنه، فإنه كان يلقب بالحب بالحب ابن الحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويحب أباه. هذا حديث حسن غريب. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، قال أخبرنا أبو داود، قال أخبرنا شعبة عن يزيد بن خميرة، قال: سمعت عبد الله بن أبي قيس يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وهذه نصيحة من عائشة رضي الله عنها لعبد الله بن أبي قيس، وهي نصيحة لجميع المكلفين من المسلمين، أن الإنسان يحرص على قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لازمه في حضره وسفره، فإن كان مريضا صلى قاعدا، وإن لم تستطع أن تصل إلى 11 فصلي ما تيسر، ولو واحدة ولو ثلاث ولو خمس ولو سبع ولو تسع، كل خير. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، وإن لم تستطع فعلى جنب. قال رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله في عمل يوم والليلة: أخبرنا محمد بن سهل بن عسكر، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا خلاد بن سليمان أبو سليمان، قال حدثنا خالد بن أبي عمران عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قط ولا تلا قرآنا ولا صلى صلاة إلا ختم ذلك بكلمات. وهذا ما يسمى بكفارة المجلس، سواء كان المجلس مجلسا عاما من المجالس التي يذكر فيها شأن الدنيا، أو كان مجلسا خاصا من المجالس التي هي في طاعة الله عز وجل. فانظر ما جلس مجلسا هذا من العموم، ولا تلا قرآنا هذا من الخصوص بعد العام، ولا صلى صلاة سواء فريضة أو نافلة يدخل في هذا المعنى، إلا ختم ذلك بكلمات. قالت: فقلت: يا رسول الله، أراك ما تجلس مجلسا ولا تتلو قرآنا ولا تصلي صلاة إلا ختمت بهؤلاء الكلمات. في العودة إلى أهل العلم وسؤالهم عما يصدر منهم إن كان بدليل من الكتاب والسنة عمل به. أما في باب النبي صلى الله عليه وسلم فقوله دليل وفعله دليل وإقراره دليل، ما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فقد فليتبع، وأيضا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: نعم، من قال خيرا ختم له طابع على ذلك الخير، يعني ختم على ذلك العمل، وربما سلم هذا العمل من المقاصة ونحو ذلك. ومن قال شرا كنا له كفارة: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لكن الحديث فيما أظن أنه قد نقل إلى معلها، وأن الشيخ قد تراجع عنه، لأن في الباب عدة أحاديث، منها حديث السائب وحديث عائشة وحديث أبي برزة، وكلها فيها كلام بمجموعها تثبت، كما بين ذلك الحافظ بن كثير في آخر تفسير سورة الصافات، وأخذ الحافظ بن حجر في آخر حديث في البخاري، والله أعلم. وقال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أنبأنا خلاد بن سليمان به. الحديث أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا خلاد، في الأصل خالد، والصواب قال ما أثبتناه، بن سليمان الحضرمي عن خالد بن أبي عمران عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات، فسألته عائشة عن الكلمات فقال: إن من إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة، وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جمعت بين ذكر الله عز وجل وبين الثناء عليه. هذا حديث أبي برزة في معله، قال ظاهر السند أنه حسن، فرجاله رجال صحيح إلا الحجاج بن دينار هو حسن الحديث، وذكر ما ذكر رحمه الله. قال: هذا حديث صحيح رجاله رجال صحيح إلا خلاد بن سليمان، وقد ثقه علي بن الحسين بن الجنيد كما في تهذيب التهذيب. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قال أخبرنا مهدي يعني بن ميمون قال أخبرنا أبو عثمان قال موسى وهو عمرو بن سلم الأنصاري عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا أبو عثمان، وقد وثقه أبو داود، الحديث أخرجه الترمذي، وقال هذا حديث حسن. أما قول كل مسكر حرام فدلائله في الصحيحين كثيرة: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وهذه قاعدة نبوية، قاعدة شرعية يدخل تحتها كل ما غير مزاج الإنسان من المسكرات ومن المخدرات وما في بابها. كل مسكر حرام سواء كان كثيرا أو قليلا، وما أسكر منه الفرق، ما أسكر منه الفرق أي ملء الكف، أقصد ما أسكر منه الفرق أي ثلاثة أصع. لو سكر بشرب ثلاثة أصع يصبح ملء الكف منه حرام، القليل منه حرام، كما جاء في الأحاديث الأخرى: ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا حديث صحيح رجاله رجال صحيح لا بعد منه، قد اتقه أبو داود، الحديث أخرجه الترمذي، وقال هذا حديث حسن. يقول في تحفة المجيب: سئل الشيخ حفظه الله رحمه الله ما حال حديث كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، واستغفرك وأتوب إليك. قال: صحيح ثابت من طرق متعددة، ذكرها الحافظ بن حجر في آخر فتح الباري، وذكرها في النكت على مقدمة ابن الصلاح في الكلام على المعلل، والذي نتكلم عليه بأنه معله حديث أبي هريرة، ولكنه قد جاء عن صحابة آخرين، وحديث أبي هريرة يعله الإمام البخاري، ويقول: لا أدري أسمعه موسى بن عقبة من سهيل بن أبي صالح من لم يسمعه. وقد ساق بسنده إلى موسى بن إسماعيل عن وهيب بن خالد عن عون بن عبد الله قال من قول بعض أتباع التابعين فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة بل هو حديث معل. أما حديث كفارة المجلس فحديث متكاثرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. والحديث الذي تقدم دليل على تحريم الخمر، وقد كان تحريمه على عدة أنحاء. الأولى أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم نهى عن الصلاة في حال السكر، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم حرم الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وفي هذا الحديث سدد ذرائع، فلا يقول قائل هذا ما أسكرني، يؤدي إلى الإسكار. سدد ذرائع، وباب سدد ذرائع من الأبواب المهمة في ديننا. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال ذكرت لابن شهاب فقال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله يعني ابن عمر كان يصنع ذلك، يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة. هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه، وإلا فقطع الخفين قد رجع عنه، قد نسخه قول النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات كما في حديث ابن عباس من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يقل فليقطعهما. ثم المرأة خارجة أصلا من القطع، المرأة شأنها أن تحرم فيما تلبسه في وقت حلها، فتغطي وجهها وتغطي رأسها، بل يجب عليها أن تغطي جميع جسمها. ثم حدثت صفية بنت أبي عبيد زوجته، أبوها صحابي وأخوها كذاب المختار بن أبي عبيد الظلوم الغشوم، أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك، وهذا من رواية الأكابر على الأصاغر. فابن عمر صحابي وزوجته تابعية، ومن رواية أيضا الصحابة عن التابعين وهذا قليل. هذا حديث حسن، وصبية بنت أبي عبيد الثقفي لم يثق معتبر، ولكن قبول عبد الله بن عمر وعمل بروايتها يدل على أنها ثقة عنده. وحديث ابن عمر استدل به على قبول الحق ولو جاء من المفضول وعلى الرجوع إلى الدليل، فابن عمر مع علمه رجع إلى الدليل، وأن الحجة فيما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم.